إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالله تبارك وتعالى حرم إيذاء المؤمنين، وشدد الله عز وجل في ذلك، وبين الله عز وجل أن إيذاء المؤمن من أعظم الآثام عند الله تبارك وتعالى، وبين الله عز وجل ذلك في كتابه تحذيرا وتنفيرا لعباده من الوقوع في ذلك. ولذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فبين الله عز وجل أن من عادى أولياءه فإن الله عز وجل محارب له. وإيذاء المؤمنين قد يكون من غيرهم، وقد يكون إيذاء المؤمنين بأن يؤذي بعضهم بعضا، وكل ذلك حرام، وكل ذلك من الإثم البين، وكل ذلك يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فقد آذنته بالحرب. وليعلم العبد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط عليه من يؤذيه في دينه أو دنياه بما كسبت يد العبد من الإثم. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلم من هذا أن ما يصيب العبد من مصائب الدين أو الدنيا فإن للعبد في ذلك نصيب مما جنته يده من المعاصي. ولذلك قد يبتلى العباد في أرزاقهم بالمعاصي وبالبعد عن الله عز وجل، ويضيق على الناس رزقهم ويشتد ذلك. وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن السعر قد غلا فهلا سعرت؟ وفي رواية: فسعر لنا. فقال: إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني منكم بمظلمة في مال أو دم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما يبتلى به المسلمون من غلاء الأسعار في أرزاقهم إن للمسلمين في ذلك دخل، وأن الله عز وجل هو المسعر، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يسعر للمسلمين أثمان السلع. والتسعير لا يجوز في دين الله، بل إن الله عز وجل لم يجعل للربح قدرا مقدرا، وإنما يدور ذلك فيما فيه منفعة للبائع وما فيه رفق للمشتري. فينبغي أن يرفق التجار بالمسلمين. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم سعر أو شرع التسعير فليس ذلك من السنة، وهذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. إنما وسع الله عز وجل على التجار شريطة أن يراعوا ما فيه رفق بالمسلمين. وقد قال أهل العلم إن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله هو المسعر، أي أن الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك لحكمة يعلمها عز وجل. وما يبتلى به الإنسان من ضيق الرزق إنما هو بالذنب. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة، أو من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وإذا تأمل المسلم هذا الحديث ظهر له أن الله عز وجل يريد منك أن تجعل همك الآخرة. ولذلك ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تكن الدنيا هي الهم الأكبر لك، ولا تنشغل برزقك عن دينك. وما يبتلى به المسلمون من غلاء الأسعار إما أن يكون بسبب الذنوب، وإما أن يكون بعض ذلك لبعض الناس رفعا لدرجاتهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين الله عز وجل أنه يبتلي بعض خلقه من الصالحين الأتقياء بشدة في الرزق ونقص من الأموال والأنفس ليرفع الله عز وجل به درجات من شاء من عباده الصالحين. لذلك فإن التاجر الذي يحتكر سلع المسلمين عاص وفاسق. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله وهو صحابي جليل قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وفع الله عز وجل على التجار أن يحددوا أسعار سلعهم مراعين في ذلك عدم الإضرار بالمسلمين، ولم يشرع الشرع عليهم نسبة معينة للربح، ولكن إذا وصل بهم الشح أن يحتكروا سلع المسلمين. وقد تنازع العلماء في حقيقة الاحتكار فيما يكون، وخصه بعض أهل العلم بأنواع من السلع، وعمم بعض أهل العلم ذلك الحكم في كل سلعة يحتاجها المسلمون، وهو الصواب جزما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، فأطلق الاحتكار ولم يقيده بسلعة دون سلعة، فمن قيد ما أطلق الشارع فقد تجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتهد اجتهادا خاطئا مردودا عليه. فالاحتكار جماعه وحقيقته أن يمنع التاجر إنزال سلعته إلى السوق مع احتياج المسلمين لها، ليضيق الأمر وليرتفع السعر، ثم ينفرد هو بذلك السعر وينفرد بالسلعة ويحتاجها الناس ولا يجدونها إلا عنده. وهذا أسلوب يعتاده كثير من التجار الفساق أو الجهال، سواء كانوا صغارا أم كبارا. وربما أيدهم بعض المسؤولين أو توافقوا معه بطريقة صريحة أو ملتوية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا الاحتكار حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من إيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي وقعوا في الإثم البين والبهتان العظيم إذ ظلموا المسلمين بغير ما اكتسبوا، أي أن الظلم واقع بالمسلمين بغير أن يذنبوا. لذلك فإن أي تاجر كبيرا كان أو صغيرا يحتكر ما يحتاجه المسلمون من سلعهم ومن الأمور التي لا تتم حياتهم إلا بها ويحتاجون إلى ذلك، ثم يمنع عن المسلمين ما يحتاجون إليه حتى ينفرد هو بذلك، فهو آثم. وما يتاجر به وما يأكله من هذا فهو حرام، لأنه يأكل مالا باطلا بغير وجه شرعي. وإذا حرم الله عز وجل شيئا فتاجر به الإنسان كان كسبه من حرام، ولا ينصرف عقل أحدكم إلى أننا نعني فلانا، بل إن الاحتكار وإيذاء المسلمين ما نراه في طعام المسلمين عندما تأتي الدولة وتصرف لصاحب الفرن حصصا معينة من الطعام ثم هو يبيع من ذلك شيئا يسيرا ثم يبيع بعد ذلك للتجار حتى لا يكاد أن يجد المسلم رغيف الخبز إلا بمشقة، هؤلاء هم أيضا يدخلون في معنى الاحتكار، لأنهم يمنعون المسلمين أرزاقهم ويظلمون المسلمين ويدخلون على المسلمين العنة والمشقة. لذلك هذا الذي تولى شيئا من أمر المسلمين قد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يرفق بالمسلمين وإن شق عليهم أن الله يشقق عليه. فالاحتكار ليس منوطا بالتاجر الكبير الذي يتحكم في سعر البناء أو في وسائل البناء، إنما الاحتكار أعم من ذلك. وأنت إذا أضررت المسلمين في رغيف الخبز كان لك من الاحتكار نصيب. لذلك فإن الواجب أن يفهم الإنسان كيف يبارك له في دنياه. إن الإنسان إذا التجأ إلى أن يأكل المال الحرام دل ذلك على ضعف اليقين، لأنه لو كان موقنا بالله لعلم أن الله عز وجل يبارك له في المال وإن كان قليلا. لذلك إذا جاء البلاء وغلت الأسعار انقسم الناس على ضربين، الأول الصالحون الأتقياء الذين جعلوا همهم الآخرة، وهؤلاء لا تضرهم الدنيا مقبلة أو مدبرة، إلا أن الصنف الآخر إذا ما اشتدت عليه الدنيا ابتلي بالهم وجعل دنياه أكبر همه، فصار البلاء يأتيه من بابين، من ضيق الدنيا ومن ضعف اليقين وفقد الدين أو فقد تمام الدين في قلبه. لذلك لا ينبغي للمسلم أن تلهيه دنياه، بل إن المؤمن يسعى في رزقه، وكلام الله في غاية البلاغة، وما من كلمة يقولها الله عز وجل إلا ولها من الدلالة والمعنى ما لا يقوم في هذا الموضع غيرها. ولما ذكر الله عز وجل الدنيا قال فامشوا في مناكبها، ولما ذكر أمر الدين قال سارعوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. عندما يذكر الدنيا يقول الله عز وجل فامشوا في مناكبها، وعندما ذكر أمر الدين قال سارعوا وسابقوا فاستبقوا الخيرات. لماذا؟ لأن أمر الدنيا يسير وحلوها ومرها يمران، وإذا اتقى الله العبد وإذا اتقى الله العبد أستغفر الله وإذا اتقى الله العبد بارك الله له في رزقه، قد يكون قليلا ولكن الله عز وجل يبارك له في القليل. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نجعل دنيانا همنا، يقول: من كان همه الآخرة أو من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، لم يشتت في متاهات الدنيا بل بارك الله له في أمور حياته وجعل غناه في قلبه، يشعر أنه من أغنى الناس وأنه لا يحتاج إلى أحد من الخلق، وجعل غناه في قلبه. ولذلك قال: ومن يستغني يغنه الله. إذا أردت الغنى فلا تمدن يديك لأحد، فلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أن الله يغنيك ما استغنيت عن الناس. ومن يستغني يغنه الله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، لا يذل هو للدنيا بل ترغم الدنيا ويسوقها الله عز وجل له، وأتته الدنيا وهي راغمة. أما الآخر قال: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره. إذا نظرت إلى حياته وجدته متشتتا في الحياة، مضطربا في أمور دينه ودنياه. قال: وجعل فقره بين عينيه. تعلم ما معنى هذا؟ أن يكون الأمر بين عينيك لا يفارقك، أي جعل الله الفقر ملازما له كأنه بين عينيه لا يفارقه، مهما أوتي من مال الدنيا هو ينظر إلى نفسه بالعجز والفقر، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أي أن سعيه في تحصيل المال من الحل والحرام لن يزيد من رزقه شيئا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعرضت له المرأة التي آذت هرة في رزقها، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة عذبت في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. هذه امرأة أضرت هرة في رزقها فعذبت ودخلت النار. أيها المسلمون، إذا ضاقت بكم أرزاقكم فاجتهدوا في طاعة الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بتقوى الله يبارك الله عز وجل في الرزق ويفتح الله لك أبواب الخير. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ما علاقة المال بالدين؟ إن استقيت الله لم يحوجك الله إلى أحد. ولذلك قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن توكلت على الله واتقيت الله كفاك الله هم الدنيا. وليس معنى ذلك أن تكون من أغنى الناس ملكا ومالا، وإنما معنى ذلك أن يرزقك الله كفايتك ولا يحوجك إلى أحد من خلقه، والله أجل وأعلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه. أيها المسلمون، إن البلايا التي تحل بالمسلمين من بعضهم بعضا أو من تسلط الكفار على رقاب وبلاد المسلمين، ذلك بتقصيرنا وذلك بما جنت أيدينا، وذلك أيضا يرفع به ربنا درجات من شاء من عباده الصالحين. فالبلاء إذا جاء عم الصالح والطالح، فيكون للصالح فيه من الفضل والأجر ومن رفع الدرجات، ويكون للطالح الفتنة، ولعله أن يرجع ويتوب. ولذلك نرى في حياة الناس ما ابتلي به المسلمون من ظلم بعضهم بعضا ومن ظلم الكافرين الذين اغتصبوا أعراض المسلمين والذين تملكوا بلاد المسلمين. فما نراه ونسمع من تذبيح المسلمين في كثير من البلاد، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غير تلك البقاع مما علمنا أو جهلنا، كل ذلك بلاء من الله عز وجل للمسلمين. والله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبين الله عز وجل أنه يبتلي عباده بالخير والشر فتنة، والفتنة الاختبار والابتلاء والتمييز. يأتي البلاء يختبر الله به عباده. لذلك فإن الله عز وجل قد جمع عاقبة الإيذاء في بابين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لذلك متى تسلط الكفار على رقاب المسلمين أوشك الله عز وجل أن يأتي للمسلمين بالنصر، لأن نصر الله عز وجل لا يأتي إلا بعد البلاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فبين الله جل وعلا أن النصر لا يأتي إلا بعد الشدة والكرب، إلى أن يصل الأمر بالرسل أن الرسل تظن، قال تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت أمنا: إنما ظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم. نعم، والأمر كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: استيأسوا أن يجدوا ناصرا من الناس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأسوا من أقوامهم ووصل بهم اليأس من أقوامهم، أن غلب على ظنهم أنهم قد كذبوا، كذبهم أقوامهم وتركوا نصرتهم. جاءهم نصرنا، وهذا النصر ليس مخصوصا بالرسل. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لذلك يأتي الفرج من موضع الضيق، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك فهذان بابان: إياك أن تؤذي مؤمنا في دينه أو رزقه فيعود الله عز وجل ينتقم منك. فإذا قام المؤمنون ولم يؤذي بعضهم بعضا وصاروا أمة واحدة، نصرهم الله على من يؤذيهم من الكفار. وهؤلاء المستضعفون الذين يذبحون ويقتلون، يحرم عليك أن تؤذيهم، وإيذاؤك لهم أن تترك نصرتهم فيما استطعت. والناس يحسبون أن النصر إنما يكون بالسلاح، قد ينصرك الله عز وجل بكلمة. وقد ذكرت حديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر، فإذا كان كذا وكذا غزاها المسلمون ولم يرموا بسهم، وإنما إذا أتوها كبروا فيسقط أحد جانبيها فيفتحونها ثم يكبرون فيسقط الجانب الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان المشركون يذبحون المسلمين في مكة، كان صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين، وكان يدعو للضعفة في الصلاة ويدعو على المشركين. فرب كلمة ينصر الله بها الأمة من عبد صالح رباني يستجيب الله دعاءه، ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. فالدعاء لهم والصدقة لهم للمسلمين المستضعفين واجبان شرعيان بقدر وسع العبد. وأما ترك الجهاد في سبيل الله وترك هذا الباب الذي هو من أعظم أبواب الإسلام وأفضلها وأعلاها، وهو الجهاد في سبيل الله، فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فعلينا ما حملنا فيما استطعنا من الدعاء والصدقات لمن أيقنا أنه يوصل المال للمستحقين من هؤلاء، وبدعائك لإخوانك وبهمك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالله تبارك وتعالى حرم إيذاء المؤمنين، وشدد الله عز وجل في ذلك، وبين الله عز وجل أن إيذاء المؤمن من أعظم الآثام عند الله تبارك وتعالى، وبين الله عز وجل ذلك في كتابه تحذيرا وتنفيرا لعباده من الوقوع في ذلك. ولذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فبين الله عز وجل أن من عادى أولياءه فإن الله عز وجل محارب له. وإيذاء المؤمنين قد يكون من غيرهم، وقد يكون إيذاء المؤمنين بأن يؤذي بعضهم بعضا، وكل ذلك حرام، وكل ذلك من الإثم البين، وكل ذلك يدخل في قول الله تبارك وتعالى: فقد آذنته بالحرب. وليعلم العبد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط عليه من يؤذيه في دينه أو دنياه بما كسبت يد العبد من الإثم. والله عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلم من هذا أن ما يصيب العبد من مصائب الدين أو الدنيا فإن للعبد في ذلك نصيب مما جنته يده من المعاصي. ولذلك قد يبتلى العباد في أرزاقهم بالمعاصي وبالبعد عن الله عز وجل، ويضيق على الناس رزقهم ويشتد ذلك. وقد ثبت عند الإمام أحمد وغيره في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن السعر قد غلا فهل لا سعرت؟ وفي رواية: فسعر لنا. فقال: إن الله هو الخالق الرازق القابض الباسط المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني منكم بمظلمة في مال أو دم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما يبتلى به المسلمون من غلاء الأسعار في أرزاقهم إن للمسلمين في ذلك دخل، وأن الله عز وجل هو المسعر، وأبى صلى الله عليه وسلم أن يسعر للمسلمين أثمان السلع. والتسعير لا يجوز في دين الله، بل إن الله عز وجل لم يجعل للربح قدرا مقدرا، وإنما يدور ذلك فيما فيه منفعة للبائع وما فيه رفق للمشتري. فينبغي أن يرفق التجار بالمسلمين. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم سعر أو شرع التسعير فليس ذلك من السنة، وهذا مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. إنما وسع الله عز وجل على التجار شريطة أن يراعوا ما فيه رفق بالمسلمين. وقد قال أهل العلم إن مراده صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله هو المسعر، أي أن الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك لحكمة يعلمها عز وجل. وما يبتلى به الإنسان من ضيق الرزق إنما هو بالذنب. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة، أو من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وإذا تأمل المسلم هذا الحديث ظهر له أن الله عز وجل يريد منك أن تجعل همك الآخرة. ولذلك ثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تكن الدنيا هي الهم الأكبر لك، ولا تنشغل برزقك عن دينك. وما يبتلى به المسلمون من غلاء الأسعار إما أن يكون بسبب الذنوب، وإما أن يكون بعض ذلك لبعض الناس رفعا لدرجاتهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين الله عز وجل أنه يبتلي بعض خلقه من الصالحين الأتقياء بشدة في الرزق ونقص من الأموال والأنفس ليرفع الله عز وجل به درجات من شاء من عباده الصالحين. لذلك فإن التاجر الذي يحتكر سلع المسلمين عاص وفاسق. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله وهو صحابي جليل قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وسع الله عز وجل على التجار أن يحددوا أسعار سلعهم مراعين في ذلك عدم الإضرار بالمسلمين، ولم يشرع الشرع عليهم نسبة معينة للربح، ولكن إذا وصل بهم الشح أن يحتكروا سلع المسلمين. وقد تنازع العلماء في حقيقة الاحتكار فيما يكون، وخصه بعض أهل العلم بأنواع من السلع، وعمم بعض أهل العلم ذلك الحكم في كل سلعة يحتاجها المسلمون، وهو الصواب جزما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ، فأطلق الاحتكار ولم يقيده بسلعة دون سلعة. فمن قيد ما أطلق الشارع فقد تجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتهد اجتهادا خاطئا مردودا عليه. فالاحتكار جماعه وحقيقته أن يمنع التاجر إنزال سلعته إلى السوق مع احتياج المسلمين لها، ليضيق الأمر وليرتفع السعر، ثم ينفرد هو بذلك السعر وينفرد بالسلعة ويحتاجها الناس ولا يجدونها إلا عنده. وهذا أسلوب يعتاده كثير من التجار الفساق أو الجهال، سواء كانوا صغارا أم كبارا. وربما أيدهم بعض المسؤولين أو توافقوا معه بطريقة صريحة أو ملتوية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذا الاحتكار حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من إيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي وقعوا في الإثم البين والبهتان العظيم، إذ ظلموا المسلمين بغير ما اكتسبوا، أي أن الظلم واقع بالمسلمين بغير أن يذنبوا. لذلك فإن أي تاجر كبيرا كان أو صغيرا يحتكر ما يحتاجه المسلمون من سلعهم ومن الأمور التي لا تتم حياتهم إلا بها ويحتاجون إلى ذلك، ثم يمنع عن المسلمين ما يحتاجون إليه حتى ينفرد هو بذلك، فهو آثم. وما يتاجر به وما يأكله من هذا فهو حرام، لأنه يأكل مالا باطلا بغير وجه شرعي. وإذا حرم الله عز وجل شيئا فتاجر به الإنسان كان كسبه من حرام، ولا ينصرف عقل أحدكم إلى أننا نعني فلانا، بل إن الاحتكار وإيذاء المسلمين ما نراه في طعام المسلمين عندما تأتي الدولة وتصرف لصاحب الفرن حصصا معينة من الطعام، ثم هو يبيع من ذلك شيئا يسيرا، ثم يبيع بعد ذلك للتجار حتى لا يكاد أن يجد المسلم رغيف الخبز إلا بمشقة. هؤلاء هم أيضا يدخلون في معنى الاحتكار، لأنهم يمنعون المسلمين أرزاقهم ويظلمون المسلمين ويدخلون على المسلمين العنة والمشقة. لذلك هذا الذي تولى شيئا من أمر المسلمين قد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يرفق بالمسلمين وإن شق عليهم أن الله يشقق عليه. فالاحتكار ليس منوطا بالتاجر الكبير الذي يتحكم في سعر البناء أو في وسائل البناء، إنما الاحتكار أعم من ذلك. وأنت إذا أضررت المسلمين في رغيف الخبز كان لك من الاحتكار نصيب. لذلك فإن الواجب أن يفهم الإنسان كيف يبارك له في دنياه. إن الإنسان إذا التجأ إلى أن يأكل المال الحرام دل ذلك على ضعف اليقين، لأنه لو كان موقنا بالله لعلم أن الله عز وجل يبارك له في المال وإن كان قليلا. لذلك إذا جاء البلاء وغلت الأسعار انقسم الناس على ضربين: الأول الصالحون الأتقياء الذين جعلوا همهم الآخرة، وهؤلاء لا تضرهم الدنيا مقبلة أو مدبرة، إلا أن الصنف الآخر إذا ما اشتدت عليه الدنيا ابتلي بالهم وجعل دنياه أكبر همه، فصار البلاء يأتيه من بابين: من ضيق الدنيا ومن ضعف اليقين وفقد الدين أو فقد تمام الدين في قلبه. لذلك لا ينبغي للمسلم أن تلهيه دنياه، بل إن المؤمن يسعى في رزقه، وكلام الله في غاية البلاغة، وما من كلمة يقولها الله عز وجل إلا ولها من الدلالة والمعنى ما لا يقوم في هذا الموضع غيرها. ولما ذكر الله عز وجل الدنيا قال: فامشوا في مناكبها. ولما ذكر أمر الدين قال: سارعوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. عندما يذكر الدنيا يقول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها. وعندما ذكر أمر الدين قال: سارعوا وسابقوا فاستبقوا الخيرات. لماذا؟ لأن أمر الدنيا يسير وحلوها ومرها يمران، وإذا اتقى الله العبد وإذا اتقى الله العبد أستغفر الله وإذا اتقى الله العبد بارك الله له في رزقه قد يكون قليلا ولكن الله عز وجل يبارك له في القليل ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نجعل دنيانا همنا يقول من كان همه الآخرة أو من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله لم يشتت في متاهات الدنيا بل بارك الله له في أمور حياته وجعل غناه في قلبه يشعر أنه من أغنى الناس وأنه لا يحتاج إلى أحد من الخلق وجعل غناه في قلبه ولذلك قال ومن يستغني يغنه الله إذا أردت الغنى فلا تمدن يديك لأحد فلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد أن الله يغنيك ما استغنيت عن الناس ومن يستغني يغنه الله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة لا يذل هو للدنيا بل ترغم الدنيا ويسوقها الله عز وجل له وأتته الدنيا وهي راغمة أما الآخر قال ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره إذا نظرت إلى حياته وجدته متشتتا في الحياة مضطربا في أمور دينه ودنياه قال وجعل فقره بين عينيه تعلم ما معنى هذا أن يكون الأمر بين عينيك لا يفارقك أي جعل الله الفقر ملازما له كأنه بين عينيه لا يفارقه مهما أوتي من مال الدنيا هو ينظر إلى نفسه بالعجز والفقر وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له أي أن سعيه في تحصيل المال من الحل والحرام لن يزيد من رزقه شيئا وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعرضت له المرأة التي آذت هرة في رزقها ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة عذبت في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هذه امرأة أضرت هرة في رزقها فعذبت ودخلت النار أيها المسلمون إذا ضاقت بكم أرزاقكم فاجتهدوا في طاعة الله فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بتقوى الله يبارك الله عز وجل في الرزق ويفتح الله لك أبواب الخير فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ما علاقة المال بالدين؟ إن اتقيت الله لم يحوجك الله إلى أحد. ولذلك قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن توكلت على الله واتقيت الله كفاك الله هم الدنيا. وليس معنى ذلك أن تكون من أغنى الناس ملكا ومالا، وإنما معنى ذلك أن يرزقك الله كفايتك ولا يحوجك إلى أحد من خلقه، والله أجل وأعلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه. أيها المسلمون، إن البلايا التي تحل بالمسلمين من بعضهم بعضا أو من تسلط الكفار على رقاب وبلاد المسلمين، ذلك بتقصيرنا، وذلك بما جنت أيدينا، وذلك أيضا يرفع به ربنا درجات من شاء من عباده الصالحين. فالبلاء إذا جاء عم الصالح والطالح، فيكون للصالح فيه من الفضل والأجر ومن رفع الدرجات، ويكون للطالح الفتنة، ولعله أن يرجع ويتوب. ولذلك نرى في حياة الناس ما ابتلي به المسلمون من ظلم بعضهم بعضا، ومن ظلم الكافرين الذين اغتصبوا أعراض المسلمين، والذين تملكوا بلاد المسلمين. فما نراه ونسمع من تذبيح المسلمين في كثير من البلاد، في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي غير تلك البقاع مما علمنا أو جهلنا، كل ذلك بلاء من الله عز وجل للمسلمين. والله جل وعلا يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فبين الله عز وجل أنه يبتلي عباده بالخير والشر فتنة، والفتنة الاختبار والابتلاء والتمييز. يأتي البلاء يختبر الله به عباده. لذلك فإن الله عز وجل قد جمع عاقبة الإيذاء في بابين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لذلك متى تسلط الكفار على رقاب المسلمين أوشك الله عز وجل أن يأتي للمسلمين بالنصر، لأن نصر الله عز وجل لا يأتي إلا بعد البلاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فبين الله جل وعلا أن النصر لا يأتي إلا بعد الشدة والكرب، إلى أن يصل الأمر بالرسل أن الرسل تظن، قال تعالى: وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت أمنا إنما ظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم. نعم، والأمر كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، استيأسوا أن يجدوا ناصرا من الناس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأسوا من أقوامهم ووصل بهم اليأس من أقوامهم أن غلب على ظنهم أنهم قد كذبوا، كذبهم أقوامهم وتركوا نصرتهم. جاءهم نصرنا، وهذا النصر ليس مخصوصا بالرسل. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لذلك يأتي الفرج من موضع الضيق، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك فهذان بابان، إياك أن تؤذي مؤمنا في دينه أو رزقه فيعود الله عز وجل ينتقم منك. فإذا قام المؤمنون ولم يؤذي بعضهم بعضا وصاروا أمة واحدة نصرهم الله على من يؤذيهم من الكفار. وهؤلاء المستضعفون الذين يذبحون ويقتلون يحرم عليك أن تؤذيهم، وإيذاؤك لهم أن تترك نصرتهم فيما استطعت. والناس يحسبون أن النصر إنما يكون بالسلاح، قد ينصرك الله عز وجل بكلمة. وقد ذكرت حديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر، فإذا كان كذا وكذا غزاها المسلمون ولم يرموا بسهم، وإنما إذا أتوها كبروا فيسقط أحد جانبيها فيفتحونها ثم يكبرون فيسقط الجانب الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان المشركون يذبحون المسلمين في مكة كان صلى الله عليه وسلم يدعو للمسلمين، وكان يدعو للضعفة في الصلاة ويدعو على المشركين. فرب كلمة ينصر الله بها الأمة من عبد صالح رباني يستجيب الله دعاءه، ورب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. فالدعاء لهم والصدقة لهم للمسلمين المستضعفين واجبان شرعيان بقدر وسع العبد. وأما ترك الجهاد في سبيل الله وترك هذا الباب الذي هو من أعظم أبواب الإسلام وأفضلها وأعلاها، وهو الجهاد في سبيل الله، فعليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فعلينا ما حملنا فيما استطعنا من الدعاء والصدقات لمن أيقنا أنه يوصل المال للمستحقين من هؤلاء، وبدعائك لإخوانك وبهمك كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.